بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي عائشة، يقول: أصلي بالناس إماما وأقرأ في الفجر بما يقارب 3 أوجه، وفي المغرب أقرأ بالمرسلات أو ما يشابهها ويقاربها، وربما أقرأ بالقارعة أو غيرها أحيانا، فهل في هذا خطأ وبماذا تنصحونني؟
الحمد لله رب العالمين، لا خطأ في ذلك أبدا على الإطلاق. فأنت تقول يا أخي بارك الله فيك بأنك تقرأ في الفجر بما يقارب 3 أوجه، وفي المغرب تقرأ بالمرسلات أو ما يشابهها ويقاربها، وربما تقرأ بالقارعة أو غير ذلك. فنقول الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القراءة في صلاة الصبح، فهي أطول صلاة كان يقرأ فيها، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها 60 إلى 100. ثم إنه صلى الله عليه وسلم كان أيضا يطيل القراءة في الظهر، لكن طبعا دون الفجر. وكذلك ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوسط في القراءة في صلاة العصر والعشاء، وأما المغرب فكان صلى الله عليه وسلم يقصر القراءة فيها أحيانا، يقصر القراءة فيها، ولكن أحيانا كان صلى الله عليه وسلم يقصر القراءة في صلاة الصبح ويطيل القراءة في صلاة المغرب. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالأعراف، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور وغير ذلك، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح بالزلزلة، وهذا على خلاف الغالب. فالغالب أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في صلاة الصبح وبعده في صلاة الظهر، وكان يتوسط في القراءة في صلاة العصر وفي صلاة العشاء، وكان يقصر القراءة في صلاة المغرب، حتى إنه صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاة المغرب وإن أحدهم لا يبصر مواقع نبله. وقد جاء عند النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصحح الحديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطول المفصل. هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. إلا أن الإنسان مع هذا كله ينبغي عليه أن يتعاهد جماعته وأن ينظر حالهم، فالمساجد التي تكون في الأسواق غير المساجد التي لا تكون في الأسواق، والمساجد التي فيها بعض مساجد فيها طلبة علم وفيها أناس يرغبون في طول الصلاة غير المساجد التي تكون كذلك. فعلى الإمام أن يتعاهد الناس وألا يملهم وألا يشق عليهم، فكما قال صلى الله عليه وسلم: فإن فيهم السقيم وفيهم الضعيف وفيهم ذا الحاجة. فعلى الإنسان أن يراعي الناس، ومراعاة الناس ثبت أيضا أصله في الشرع، فعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، هذا مما يدل على مراعاة الناس. وجاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه استحب أن تكون صلاة العشاء في آخر وقتها، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الناس اجتمعوا عجل في الإقامة، وإذا رآهم تأخروا تأخر في الإقامة. فمراعاة الناس أصل عام، وهذا الأصل العام قد يتقدم الدليل الخاص حتى لا تقع فتنة ولا يمل الإمام الناس. فراعي أيها الإمام الناس واقتدي بأضعفهم، لكن السنة من حيث هي أصالة أن يغاضب الإنسان على ما ذكرته لك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا القراءة في صبح الجمعة، فإن الثابت كما جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صبح الجمعة بألف لام ميم السجدة، وبهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. كان النبي يقرأ بالإنسان وبالسجدة، ولكن لو أن الإنسان كان سيترتب على صلاته بهاتين الصورتين فتنة في المسجد أو تخلف كثير من الناس عن الصلاة جماعة، فإن الإنسان يحاول أن يقرأ بأقل من ذلك جمعا للناس على الصلاة، هذا إذا عجز في إقناعهم بالسنة وبأمر من كان مريضا أو من كان عاجزا بالجلوس يصلي على حسب استطاعته، لكن أنا أتكلم عن حال خاصة لو وصل الأمر إلى إحداث فتنة أو إلى عزوف كثير من الناس عن شهود الجماعة، فحينئذ يعدل الإنسان عن هذا المختار إلى غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد عدل عن إقامة الكعبة على قواعد إبراهيم في أركانها الأربع، وعن أن يعيد بناءها على ما كانت على عهد إبراهيم عليه السلام، نظرا لما قاله صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم. إذن هذه السنة في القراءة، والسنة في الإمامة، وباب الإمامة باب عظيم، ولهذا لابد للإمام أن يكون فقيها، فقيها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون فقيها بالتعامل مع الناس كذلك. وهذا أمر نستغله في نصيحة إخواننا الذين يقومون بالإمامة في المساجد. لابد أن يكون الإمام عالما بالسنة القولية، وعالما بالسنة العملية، عالما بالأصول العامة للشريعة، وعالما بالنصوص الخاصة في الشريعة. وهذا والله لعمري لهو الفقه بعينه، لهو الفقه بعينه، أن الإنسان يعرف الأصول العامة ويعرف القواعد العامة في الشريعة ويعرف الأدلة الخاصة، ثم يعرف متى يقول ومتى يمتنع عن القول. ألم يأتي في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه أنه لما أخبر معاذا رضي الله عنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر معاذا عن حق الله على العباد وحق العباد على الله، قال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا؟ هذا أليس من الدين؟ هو من الدين. أليس من العلم؟ هو من العلم. لكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يوجه معاذا لذلك؟ فيه جواز كتمان بعض العلم للمصلحة في بعض الأوقات عن بعض الأشخاص. فلابد أن يكون الإمام عالما بالسنة مع كونه مجيدا لقراءة القرآن، لابد أن يكون عالما بالسنة، وأقصد السنة العامة والسنة الخاصة، حتى لا يحدث فتنة في بيوت الله سبحانه وتعالى، وحتى يكون إمام جماعة لا إمام فرقة. هذا توجيه أردت أن أنبه إليه بعض إخواني حتى لا تترتب على بعض التصرفات وبعض الأمور فتن في المساجد، فيتمسك الإنسان بالدليل الخاص ويترك الدليل العام، يتمسك الإنسان بالمورد الخاص ويترك المورد العام الذي لا يتعارض مع الدليل الخاص، لا يتعارض معه، بل إن الدليل العام يتقدم على هذا الدليل الخاص. فإن كون الكعبة تكون على هذه القواعد دليلها الخاص الاستحباب، لكن الدليل العام وهو درء الفتن وترك بعض المختار لما هو أنفع وأعظم، هذا دليل عام يتقدم الدليل الخاص. إطالة القراءة في الصلاة لا شك أنه كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول قنوت، أي طول قيام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الإطالة في القراءة والإطالة في الصلاة حينما يسمع بكاء الصبي، يستصحب الدليل العام والأصل العام، وهو مراعاة قلب الأم وتعلق الأم بولدها والرحمة بهذا الصغير. فيا إخواني بارك الله فيكم، راعوا هذه المسألة واجمعوا بين الأدلة العامة وبين الأدلة الخاصة، واعلموا أن هذا الباب ليس قائما على التعارض، بل هو قائم على الجمع، لكن لا يجمع هذا الجمع إلا من رسخت قدمه في العلم، وإلا من استنارت بصيرته بالأدلة، وإلا من عرف مواضع هذه الشريعة وأدلة هذه الشريعة وكيف يستعمل أدلتها في محلها المناسب وفيما يجتمع الناس عليه لا فيما يفرق به الناس. على هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا صار الصحابة رضوان الله عليهم مراعاة هذه المسألة، حتى يحصل نفع عظيم للمسلمين، وحتى يكون طالب العلم بركة على مسجده وبركة على مجتمعه وبركة على أمته. فلابد أن تراعى هذه المسائل، ولهذا قعد العلماء الأصول في ذلك قواعد، من ذلك إذا تزاحمت المستحبات قدم الأعلى منها، وإذا تزاحمت المحرمات وتزاحمت المفاسد ارتكب الأدنى منها. فكون الإنسان يعرف الأعلى والأدنى من المفسدتين، ويعرف الأدنى والأعلى من المصلحتين، ويعرف الدليل العام والدليل الخاص من الأدلة، لا شك أن هذا لا يكون إلا بحياة طويلة مع الأدلة الشرعية، واستنارة رشيدة بكلام العلماء، واطلاع واسع على قواعدهم، وحينئذ تحصل بركة عظيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإخواننا البصيرة في الدين، والعمل بمحكم التنزيل، والاقتداء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبسلف الأمة أهل العلم وأهل الصدق وأهل الدراية وأهل المعرفة، وأن نكون رحمة بأمة الإسلام، وأن يرزقنا الله عز وجل وإخواننا علما نافعا، والله تعالى أعلى وأعلم.